انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بقى تقريبا في كل حاجة في حياتنا، وكل يوم بنسمع عن طفرة جديدة حصلت باستخدام التكنولوجيا. في برنامج ديجي توك هتكلم في كل جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات، هنحكي التفاصيل اللي ورا كل موضوع، هندور ونكشف اللي بين السطور، هنقرأ ونسمع ونفهم كل جديد في ديجي توك. استنوني أنا أحمد طه في برنامج ديجي توك على تسعينات اف ام.
ديجي توك مع أحمد طه كل يوم ثلاث الساعة 6 على تسعينات اف ام.
موجة الحر اللي شفناها الفترة دي والمطر اللي جرق دبي الفترة اللي فاتت ما كانتش طبيعية، لكن النهاردة هكشف لك السر اللي ورا كل الأحداث دي. في الفترة الأخيرة بدأت قوة الكوارث الطبيعية تزيد وتتوالى بشكل أسرع من المعدل الطبيعي، وكلنا شفنا الزلازل اللي ضربت أماكن كتير في العالم، وموجات الجفاف اللي ضربت بلاد أكتر وهددت أمنها الغذائي، وحتى الفيضانات اللي ضربت البرازيل والصين وألمانيا وأفغانستان ودول الخليج العربي اللي نادراً ما بتنزل فيها الكميات دي من الأمطار. حتى دبي تعرضت لفيضانات قياسية ونزلت أمطار في 24 ساعة بس، أزيد من معدل أمطار سنة كاملة، لدرجة أن تأثيرها وصل لمناطق واسعة من البحرين وعمان، واللي كلها تسببت في خسائر كتير سواء اقتصادية أو بشرية. ورغم أن كتير من المحللين والباحثين رجحوا أن أسباب الأحداث دي وقوتها راجعة للتغير المناخي والتلوث البيئي اللي بيأثر على درجات الحرارة في العالم، أو حتى تلقيح السفن أو حتى تلقيح السحب صناعيا اللي بدأت دول حاليا تلجأ ليها. لكن في ناس ظهرت وبدأت تروج لنظريات المؤامرة زي سلاح هارب ومشروع الشعاع الأزرق وغيرها من النظريات. ومع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة اللي فاتت واللي كلنا حسينا بيها، ابتدى الكلام يزيد عن تطور تقنيات جديدة قادرة تتحكم في الطقس وتسبب كوارث زي الزلازل والفيضانات. تفتكر هل في تقنيات وصلت فعلا للتقدم ده؟ وإيه حكاية مشروع هارب ده؟ وهل هو فعلا ليه القدرة الرهيبة دي على التأثير في الطقس؟ ولا الكلام المنشور عنه ده مش كلام حقيقي؟ كوباية القهوة بتاعتك ورقة وقلم، وخلينا أكلمك النهاردة عن مشروع هارب الغامض، واللي فعلا وهل هو فعلا له القدرات الرهيبة دي اللي الناس بتتكلم عنها، ولا كل الكلام ده مجرد معلومات مغلوطة والناس بس بتحب تكبر في القصة؟ هستنى رأيك على أرقامنا 010427894 أو على الأبليكيشن بتاعنا أبليكيشن راديو تسعينات FM. أنا أحمد طه وأنت بتسمع ديجي توك.
ينقص في سلاحف بحرية، يقتل حيوانات بشرية، تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راقي ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عالبواب الحارس جنبك جيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية، وتلك قضايا وتلك قضايا. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بالشرف ونزاهة وحياته وتلك قضية وتلك قضية. قرير العين وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية. كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكدابة. الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دين كما شئت بعيدان لما يجري جوه السلخان مش هخف برود الدان ولا قادر اتركى له صباح تلك قضية هذا كفاية.
أهلا بك صديقي العزيز في حلقة جديدة من ديجي توك. نتيجة التغير المناخي للإنسان له دور أساسي في حصوله بقينا نعيش في عالم بتزيد فيه الكوارث الطبيعية وبقت كل مادة تبقى أعنف وأسرع، وفي الوقت اللي فيه مناطق تانية بتشهد حاليا واحدة من أسوأ موجات الجفاف اللي طبقا لتقرير الأمم المتحدة لسنة 2022 نسبة الجفاف في آخر عقدين زادت بنسبة 29% وأكتر من 4 مليار شخص في مناطق مختلفة في العالم بيعانوا من نقص المية لمدة شهر واحد على الأقل سنوية. متوقع يزيد الرقم ده سنة 2050 لتلات أرباع سكان العالم. والمشكلة الأكبر إن حاليا في 160 مليون طفل في العالم بيعانوا من الجفاف الشديد، في الوقت نفسه اللي فيه مناطق تانية بتعاني من الفيضانات بسبب الأمطار الشديدة. بيقول فريدريك أوتو كبير المحاضرين في علوم المناخ بجامعة إمبريال كوليدج لندن، لو استمر البشر في حرق النفط والغاز والفحم فهيستمر ارتفاع درجة الحرارة، وهينزل المطر بجزارة أكبر، وهيستمر فقدان الناس لحياتهم بسبب الفيضانات. فهل هنقدر في المستقبل نتحكم في مناخ الأرض أكتر ونعدله؟ وهل هيبقى عندنا تقنيات علمية متطورة زي هندسة المناخ قادرة على ترويض الكوارث المناخية الطبيعية؟ وإيه اللي هيحصل لو استخدمت التقنيات دي كسلاح في المستقبل؟ أقول لك الله ينور عليك، هدي بقى الأسئلة المهمة، خلينا بقى نجاوب عليها. مبدئياً كده، في ناس شايفة أن هندسة المناخ هو شكل من أشكال الهندسة الجيولوجية، فيها بيتم التلاعب بأنظمة الطقس لتقليل الآثار السلبية لتغيير المناخ والمساعدة في حل قضايا الجفاف. ومن أهم الطرق المستخدمة حالياً لحل المشكلة دي هي استمطار السحب صناعياً. لكن في الوقت نفسه في علماء تانيين شايفين أن التقنية دي نفسها هتتسبب في زيادة موجات الجفاف في مناطق، وفيضانات ونقص المحاصيل الزراعية في مناطق تانية، وممكن كمان تتسبب في زيادة التلوث وزيادة شدة الأمطار عن المعدل الطبيعي. طب إزاي؟ وإيه هي أصلاً تكنولوجيا استمطار السحب دي؟ وفقاً لموقع بيزنس إنسايدر، فالعلماء بيقولوا إنهم بيحاولوا يطوروا تقنية جديدة بتجبر السحب على إنزال المطر، وأطلقوا عليها اسم البذر السحابي أو استمطار السحب، وهي ببساطة عملية استطارد تحفيز السحب لإسقاط محتواها في مناطق معينة عن طريق استخدام وسائل صناعية ومواد كيميائية بتسرع عملية نزول المطر وبتزود كميته. والسبب في التفكير فيها هي تأثير التغير المناخي اللي تسبب في زيادة درجات الحرارة. فطبقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التقنية دي بتسبب زيادة نزول الأمطار بنسبة 20% لكل سحابة في الظروف المثالية. ورغم تأكيد خبراء التنمية المستدامة بأن تقنية الاستمطار دي صادقة للبيئة، إلا أن المخاوف والتحذيرات بتزيد كل سنة بسبب سمية المواد الكيميائية المستخدمة وعدم القدرة على التحكم في كمية الأمطار اللي هتنزل واللي ممكن تتسبب في فيضانات أو سيول. الموضوع ما وقفش لحد هنا، في ناس كمان زاد بيها الشك لدرجة التحذير من إمكانية استخدامها كسلاح في الحروب، زي ما حصل لما أطلقت القوات الجوية الأمريكية آلاف الطائرات لاستمطار السحب أيام حرب فيتنام لإغراق خطوط إمداد العدو. بس عشان نوضح النقطة دي أكتر، خلينا نعرف أكتر عن التقنية دي. مفهوم البذر السحابي ظهر للمرة الأولى سنة 1940 في مختبرات جنرال إلكتريك في نيويورك، وفي سنة 1946 قدر العالم فينسنت شيفر يلقح السحب باستخدام الثلج المجاف، عشان بعدها بفترة قصيرة يستخدم عالم الغلاف الجوي برنارد فونجيت يديد الفضة في تلقيح السحب لإنتاج الأمطار بكفاءة أعلى. وفي سنة 1996 أطلق سلاح الجو الأمريكي مشروع بهدف التحكم بالطقس بحلول 2025، من خلال حقن مواد كيميائية في الغلاف الجوي لضمان استمرار الهيمنة الأمريكية على الجو والفضاء في المستقبل. لكن عارف إيه أهم النقط في الدراسة دي؟ إمكانية استخدام التقنية لزيادة كمية هطول الأمطار وتوليد واصطناع الفيضانات، أو حتى استخدامها لتقليل مستويات الأمطار في مناطق معينة والتسبب في تدمير المحاصيل الزراعية وإحداث الجفاف والمجاعات. الدراسة دي ما لفتتش نظرك لحاجة؟ المهم، كشفت الصين عن خطط للسيطرة على الطقس وخلق أمطار صناعية قادرة على تغطية مساحة أكبر 22 ضعف مساحة بريطانيا في 2025، وخصصت في 2016 30 مليون دولار لإنفاقها على برنامجها المخصص للتحكم بالطقس كجزء من جهودها لمكافحة الجفاف وآثار الكوارث الطبيعية. واستخدمت الصين التقنية دي فعلا خلال أولمبياد بكين عشان تتأكد إن الغيوم نزلت كل المطر بتاعها قبل الوصول للعاصمة. وفي تقارير جديدة بتتكلم عن تطوير الصين نظام جديد للتحكم في الطقس معتمد على 6 أقمار صناعية بيطلق عليها اسم سكاي ريفر. الموضوع ما وقفش على الدول المتقدمة بس، دلوقتي فعلا بدأت الدول العربية تطور استخدامها للتقنيات دي زي السعودية والإمارات وعمان والمغرب والأردن. ففي 2010 أطلقت أبو ظبي برنامج بميزانية 11 مليون دولار لإجراء تجارب حرث السحب بهدف زيادة الهطول السنوي لأكثر من 15%. والسعودية كمان أعلنت إنها تستثمر في المجال ده للفترة الجاية بشكل أكبر. هتقول لي طب وإيه الغريب في الكلام ده؟ تقنية جديدة وتطبيقاتها هتفيد الدول دي كلها، فين المشكلة؟ هقول لك المشكلة ظهرت لما تصريح من نائب رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الروسية أندري بلتشنانوف أنه تم تخصيص 22 تريليون روبل أو ما يعادل 330 مليار دولار لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة ذات الرؤى والتوجهات الفيزيائية، واللي بتعتمد طبقا لصحيفة الاندبندنت على تعديل التوازن الطبيعي لمناخ الكرة الأرضية واستغلال الظواهر الطبيعية فيها بعد تعديلات تدخل على مساراتها ومنها السيطرة عليها. تحس انه كلام معقد قوي صح؟ بس لحظة، هو معنى الكلام ده فعلا ان احنا قدرنا نتلاعب بقوة الطبيعة؟ في ناس بتقول ان احنا عندنا القدرة التكنولوجية اللي تساعدنا على تدبير وترتيب ظواهر زي الزلازل والانفجارات البكرية والتسونامي والعواصف في المحيطات والبحار، وفي ناس تانية بتنكر الفكرة دي تماما وبتعتبرها نوع من انواع الفكر التأمر. لكن وبسبب الأحداث الأخيرة من كوارث طبيعية وزلازل وفيضانات، رجعت تاني الشكوك تزيد وكتر الكلام اللي بيربط بين الأحداث دي كلها ومشروع هارب السري المعروف ببرنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد. يطلع ايه بقى مشروع هارب ده؟ وهل هو فعلا زي ما بيقولوا بيقدر يأثر على قوى الطبيعة؟ هقولك بالظبط ايه هو مشروع هارب، بس هنطلع فاصل صغير وهنرجع على طول. أرقام تواصلنا 010-427-894 أو على السوشيال ميديا والأبليكيشن بتاعنا أبليكيشن راديو تسعينات FM.
Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students in tents, posted on the lawn, occupying the quad. Is really against the law and a reason to call and the police and their squad where there's genocide land and your definition huh? Destroying every college in Gaza and every mosque pushing everyone in the rough and dropping bombs the blood is on your hands biting we can see it all and fuck no I'm not voting for you in the fall undecided you can't twist the truth the people out here united never be defeated when freedom's on the horizon yet the music industry's quiet complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
ورجعنا تاني وانت لسه بتسمع دي جي توك. قبل الفصل كنا بنتكلم عن ان في اتهامات اتقالت عن وجود مشروع هارب السري الامريكي اللي ربط ما بينه وما بين ظهور الكوارث الطبيعية زي الزلازل والتسونامي والعواصف الحاجات دي كلها ربطوها بمشروع هارب السري من غير حتى ما يعرفوا ايه هو المشروع ده بالظبط. بص يا صديقي، برنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد او هارب فكرته طرحها العالم الشهير نيكولا تسلا للمرة الأولى سنة 1891، وكانت الفكرة الأساسية منه هي التحكم في المناخ من خلال تصميم أشعة صغيرة زي اللي بتنتجها الطبيعة. لكن بدأ العمل عليه فعلياً وبشكل رسمي سنة 1993، وتم بشكل سري في المنشآت العسكرية في جاكونا بولاية ألاسكا، وانتهى بناؤه سنة 2007 واتبنى في موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية، ومول من القوات الجوية والقوات البحرية الأمريكية وجامعة ولاية ألاسكا ووكالة الأبحاث داربا، وتم تنفيذه عن طريق شركة PEAT للتقنيات المتقدمة لأغراض الاتصالات اللاسلكية والمراقبة عن طريق تحليل طبقة الأيونوسفير والبحث عن إمكانية تطوير التكنولوجيا دي. لكن السؤال هنا، شمعنا الطبقة دي بالذات من غلاف الجو؟ لأنها صديقه بتأثر على مدى انتشار موجات الراديو ووصولها لمناطق بعيدة، وبتأثر كمان على الإشارات بين الأقمار الصناعية والأرض، غير أنها تعتبر جدار الحماية لكوكب الأرض من النيازك وغيرها، فأي شيء بيمر خلالها بيتحرق أو بيخسر جزء كبير من كتلته. يعني ببساطة تعتبر هي الخط الفاصل بين الفضاء والغلاف الجوي اللي بنقدر نعيش فيه. بس نتيجة للسرية الكبيرة اللي حوالين المشروع وعلاقته بالجيش الأمريكي من وقت تأسيسه، بدأت تدور حواليه إشاعات كتير ونظريات مؤامرة أكتر عن علاقته بالكوارث اللي حصلت أو ممكن تحصل. فبدأت تطلع إشاعات زي إن حكومة الولايات المتحدة ممكن تستخدمه كواحد من الأسلحة الإلكترونية السرية، وكلام بقى زي إنه بيأثر على الطقس ويقدر يعكس قطبية الأرض، غير طبعا إشاعة إنه السبب وراء الزلازل الكبيرة اللي حصلت زي زلزال جنوب تركيا وسوريا اللي حصل في 6 فبراير 2023، وحاجات بقى خزعبلية كده كتير، حتى إن في اللي قال إنه بيأثر وبيتحكم في أدمغة البشر. تخيل. بص يا صديقي، العلم والمنطق بيقول إن الكلام ده مستحيل، وببساطة معلهوش أي دليل مادي، لكن خليني أقولك التصريحات والدراسات المنشورة بالدلائل، وفي الآخر القرار قرارك. مشروع هارب كان الهدف معمول علشانه هو القدرة على تعديل المجال الكهرومغناطيسي للأيونوسفير في منطقة أو نطاق محدد، وبالتالي تأثير على الإشارات الإلكترونية من الأقمار الصناعية وتعطيل الإشارات اللي جاية منها للغواصات والصواريخ البالستية المعادية أو التشويش عليها عن طريق تسخين طبقة الغلاف الجوي اللي فوقه. لكن في 2014 كان في نقاش كبير عن جدوى تمويل المشروع وفكروا في إغلاقه، وفعلا أعلنت القوات الجوية الأمريكية إغلاق المشروع في 2015 ووقف تجاربه وأنشطته وتسليمه لجامعة ألاسكا فيربانكس. فبقى المشروع منشأة للبحث العلمي بس، وبيستخدم لأغراض البحث والتطوير واستكشاف ظواهر الغلاف المتأيل. وممكن كمان تخش على موقع جامعة ألاسكا هتلاقيهم بيعلنوا عن مدرسة صيفية ممكن تشترك فيها وتشوف بنفسك الأبحاث اللي بتتعمل بالتقنية دي ومدى الاستفادة منها. لو الناس كانت دورت شوية كانت هتلاقي أبحاث كتير بتشرح كيفية عمل المشروع ده بالتفصيل، وعلاقتها بأبحاث وموجات الراديو وتأثير الرياح الشمسية وتأين طبقة الأيونوسفير. حتى موقع جامعة ألاسكا بيعرف مشروع هارب على إنه جهاز إرسال عالي القدرة والتردد، وهو الأكثر قدرة وتطور في العالم لدراسة طبقة الأيونوسفير، وبيتكون من 180 هوائي موزعين على مساحة 14 هكتار، وبيطلع موجات راديو عالية التردد بتنعكس في طبقة الأيونوسفير، ومبيشتغلش طول الوقت، بالعكس مرات قليلة جدا في السنة لمدة أسبوع أو أسبوعين بالكتير. في 2022 يشتغل المشروع 4 مرات بس لدراسة وفهم العمليات اللي بتحصل باستمرار نتيجة تعرض الأيونوسفير للرياح الشمسية، وتوثيق التغيرات دي على المدى البعيد في طبقة الأوزون، وتأثيرها على الإشارات اللاسلكية وأنظمة الاتصالات المدنية والعسكرية والملاحة والمراقبة والاستشعار عن بعد. تسألني وتقول لي يعني بقول المشروع ده كله ما بيأثرش على الغلاف الجوي خالص؟ المسؤولين عن المشروع نفوا تماما تسببه في أي أضرار بيئية أو صحية. وفي دراسة معمولة بين سنة 92 و93 وفقا لقانون السياسة البيئية والوطنية، والوثائق على فكرة متاحة للعامة ولا تحب تشبه بنفسك، واللي حللت تأثير المشروع ده على البيئة وبينت إن قوته ما تجيش حاجة جنب قوة الظواهر الطبيعية، غير إنهم كمان نفذوا النظريات اللي بتربطه بافتعال الكوارث الطبيعية زي الزلازل وغيرها، وبيأكدوا كمان إن تأثيره ما بيتجاوزش المنطقة اللي شغال فيها، وكل علاقته بالجيش الأمريكي هو الأرض اللي اتبنى عليها اللي كانت وما زالت ملك لقوات الجوية الأمريكية. وده على فكرة مش كلامي، ده وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية وكالة رويترز. ولو لسه برضو شاكك اسمع كمان التصريحات دي. بيأكد ديفيد هايسل أستاذ الهندسة في جامعة كورنيل وديفيد مالاسبينا عالم أبحاث في مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو إنك تقدر تعتبر هارب أكبر جهاز إرسال لاسلكي في العالم، والموجات اللي بيصدرها المشروع مش بتخترق أكتر من سنتي واحد في الأرض، في حين إن الزلازل بتحصل على أعماق أكبر من كده بكتير. وأكد دينيس بابادوبلوس أستاذ الفيزياء بجامعة ماريلاند الأمريكية وعالمة الفيزياء في مركز الزلازل الأمريكي سوزان هوج، إن مفيش لحد دلوقتي آلية فيزيائية لتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية اللي بيصدرها هارب لطاقة لتعديل الطقس أو عمل الفيضانات والزلازل، يعني مش زي الخيالات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيدهم كمان في كلامهم ده أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة هارفارد ديفيد هيث، لأنه ببساطة الطاقة اللي خارجة منه لا تقارن بالموجات اللي خارجة من الطبيعة، مفيش أي مقارنة على الإطلاق. هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني وهقولك على المفاجأة الكبيرة. مشروع هارب مش هو المشروع الوحيد اللي بينفذ بنفس الطريقة وبنفس التقنية. هنطلع فاصل على طول ونرجع.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
اهلا بك يا صديقي العزيز، واحنا لسه بنتكلم في ديجي توك. قبل الفاصل كنت بقول لك على مشروع هارب والتطبيقات بتاعته وازاي العلماء نفوا الصله بينه وبين اي كوارث طبيعيه الناس بتحاول تقول ان المشروع ده ليه علاقه بيها. وقلت لك كمان ان في مشاريع بحثيه شغاله على نفس المبدا ويمكن كمان اكبر منه. انا احب اقول لك وافاجئك ان روسيا عندها نفس المشروع البحثي بتاع امريكا باسم سورة، ولتأثيره على طبقة الأيونوسفير أكبر كمان من هارب، ومعمول قبل هارب في الثمانينات. تفتكر ليه محدش بيسمع عنه؟ حتى الصين عندها أكبر محطة الأبحاث الطقس في العالم باسم ميريديان بروجكت، ممكن تخش وتدور عليها بنفسك. تفتكر ليه محدش بقى بيتكلم عنها؟ الخلاصة يا صديقي أني مش عايزك تبقى ضحية للأخبار المفبركة أو نظريات المؤامرة، إنك ساعتها هتكون بتساعد ناس تانية جايز تكون مصالحها مش هي مصالحك، ولازم تدور ورا المعلومة كويس قبل ما تصدقها وتشيرها. وبلاش تمشي وراء أي كلام عن أي تقنية أو تكنولوجيا لسه ما تعرفش كل المعلومات عنها. والأهم إنك لازم تستثمر في نفسك ومعرفتك اللي هتفيدك أيا كان تخصصك، وخليك فاكر إن العلم والمعرفة والتكنولوجيا هم سلاح القرن ده مش أي حاجة تانية. بيقول هاورد دايموند مدير برنامج علوم المناخ بمختبر الموارد الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نوا، إن النشاط الوحيد اللي بيعمله البشر وقادر فعلا على تعديل الطقس والمناخ على مستوى عالمي هو حرق الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يهمني أعرف رأيك في الموضوع، ولو عجبتك الحلقة وحابب تسمعنا تاني تناني كل يوم 3 الساعة 6 في برنامج ديجي توك على راديو تسعينات FM. كنت معاك أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.